إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سرد أحداث العام السابع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد ذكرنا أهم أحداثها إجمالا وبدأنا في تفصيل تلكم الأحداث. افتتحنا هذا العام بغزوة ذي قرد، وسببها بينا أنه لتأديب قبائل العرب التي لا تزال متمردة، منها غطفان وغيرهم. وبعد ذلك، أو بعد 3 أيام فقط من رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، شرع في غزو خيبر. وكنا قد تطرقنا إلى بعض أو شيء من بداية هذه الغزوة، أي ورسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق. هذه المدينة، مدينة خيبر، تقع على بعد 160 كيلومتر على من المدينة، يعني بعيدة عن المدينة 160 كيلومتر، ولكن طريقها يعتبر صعبا لأنه متشعب، وطريقها معروف لمن قصدها، أي جرداء وسوداء لشدة الحجارة التي أصابتها الشمس وجعلتها سوداء، الطريق كلها سوداء. هي من تبعد عن المدينة وأنت ذاهب إلى الشام، إذا أردت الذهاب إلى الشام من جهة الشمال، تريد تذهب إلى الشام تذهب إلى خيبر، تمر على خيبر، إذا تبعد عن المدينة 160 كيلومتر. وهذه المدينة قديما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدينة كبيرة، أي ليست كما هي اليوم، كانت عامرة بالسكان، وكانت تحتوي على أرض زراعية خصبة، بل كان نخلها يعتبر أحسن النخل في جزيرة العرب. نخل خيبر معروف، وأرض خيبر معروفة بحسن ثمارها وغير ذلك، وكانت ذات مياه عذبة أيضا، لذلك استقر فيها اليهود طوال هذه القرون. لكن اليوم تغيرت، اليوم ما صارت عامرة، أي ليست مدينة كبيرة كالمدن الأخرى في الحجاز. الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا كان لزاما عليه الآن أن يخرج إليهم، لأنهم هم الذين يؤلبون الأعراب. يعني أنت إذا جاءك مشكل من قبيلة غطفان، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل قبيلة غطفان، لكن المشكل الرئيس الذي يحرض هذه القبيلة هو يهود خيبر، فإذا لابد من قطع أو ضرب الحية من الرأس، قطع رأسها أهم شيء، إذا قطعت ذيلها فسينبت ذيلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قصد هذه المرة قطع رأس الحية، ولذلك قال الشاعر العربي قديما: لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها، أي قالك ما تقطعش ذنب تاع الأفعى ثم ترسلها، قالك لا تقطعن ذنب الأفعى ثم ترسلها، إن كنت شهما فأتبع الرأس الذنب، إن كنت شهما فأتبع الرأس الذنب، أي بعد ما تقطع الذنب زيد اقطع الرأس. هذا يقول إن كنت شهما، والرسول عليه الصلاة والسلام هو معدن الشهامة، أي لا أحد يعتبر شهما ولا أحد أولى بمفهوم الشهامة من محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لابد من أن يقصد هؤلاء لضربهم والقضاء عليه. بقي 3 أيام بعد غزوة ذي قرد، واتجه إلى خيبر. قلنا أمر سباع بن عرفطة رضي الله تعالى عنه، جعله أميرا على المدينة وقت غيابه، واتخذ غلاما يخدمه هو وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ففي ذلك الطريق الصعب كان لابد أن يهون الله تعالى على الصحابة، ف متعهم الله عز وجل بالصحابي الجليل عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الذي صار يحدو ويرتجز يقول الشعر بلحن عذب، فذلك هون عليهم، كانوا يتمتعون بذلك، فخرجوا، هذا تكلمنا عنه وبينا أن في تلك اللحظات كانت مشاعر الصحابة طيبة، وفي الوقت نفسه وما رايحين عن الخيبر رايحين الشمال كان جاي واحد من اليمن وهو الدوسي، قلنا أبو هريرة رضي الله تعالى يقصد المدينة لأول مرة، هو وغلام له وأمه في جماعة من دوس يقصدون المدينة، لماذا؟ للإسلام، جاء ليسلم أبو هريرة رضي الله تعالى. إذن إذا سئلت متى أسلم أبو هريرة قل في العام السابع ولا شك. فجاء إلى المدينة لكنه ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى خيبر، فصلى وراء أميرها سباع بن عرفة، فلما أخبروه حمل متاعه واتجه أيضا إلى خيبر رضي الله تعالى عنه. ذكرنا أن هذا فضل عظيم لأبي هريرة، يعني في يوم واحد اجتمع له ثلاث فضل، الإسلام والهجرة والجهاد، هي أعلى مقامات الدين وهي التي يقعد لها الشيطان الرجيم، يقعد الإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم فيقول له لا تسلم، يقعد له في الإسلام حتى إذا أسلم قال له لا تهاجر، فإذا هاجر قال له لا تجاهد. فبعد ذلك قلنا أبو هريرة عليكم السلام ورحمة الله ليس وحده أيضا الذي قصد المدينة، فهناك من يقصد المدينة من جهة أخرى، من جهة البحر، من جهة الحبشة، سفينة قادمة تحمل صحابة كانوا قد هاجروا في أول الإسلام، هاجروا إلى الحبشة ومكثوا هناك، وهذه السفينة اشتملت على خيرة عباد الله تبارك وتعالى. فلو نظرت الآن إلى من ينزل إلى الساحل من هؤلاء الصحابة رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو زوجه أسماء بنت عميس، هؤلاء السباقين للهجرة، وجعفر بن أبي طالب رأينا كيف أبلى بلاء حسنا يوم الهجرة، وحملت أيضا هذه السفينة الأشعريين، بينا لماذا، هذه قبيلة أشعر، قبيلة أشعر باليمن ينسب إليها الإنسان تقول أشعري، فأبو الحسن الأشعري المعروف قلنا صاحب المذهب العقدي المعروف، فهو ينسب إلى أبي موسى الأشعري، جد أبو موسى الأشعري فنسب إليه، اللي سمعت الأشعريين في الحديث مش مقصود الأشاعر المعروفين، لا، هذاك مذهب عقدي وهذه نسبة قبلية. وأبو موسى الأشعري رضي الله بينا كيف التقى جعفر هناك، كيف التقوا جميعا هناك وعاشوا جميعا بالحبشة. إذن أبو موسى الأشعري لم يسلم في العام السابع، أسلم من قبل، بقي في الحبشة، أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام السابع بعد ما الحق للمدينة، سأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا يلا ذهب إلى خيبر، فما رأى شيء إلا أن يذهب هو الآخر إلى خيبر ووصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه السفينة، هنا توقفنا، قلنا هذه السفينة كانت تحمل أيضا امرأة فاضلة من أروع نساء الصحابة رضوان الله تعالى، وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. هذه كانت مرأة، كانت من جملة من حملتها السفينة إلى الساحل حيث تقصد المدينة بعد ذلك، وهي هذه المرأة كانت من أوائل من هاجر إلى الحبشة كما هو معروف، هذه التي تمردت على أبيها على كفره وطغيانه وعلى سلطته، وفرت هي وزوجها إلى الحبشة مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اسمها رملة بنت أبي سفيان، كنيتها أم حبيبة. وهذه المرأة فيها قلنا كان أحداث تحدث ونحن لا نعلم، ونحن نتحدث مثلا عن غزوة الحديبية كان أشياء تحدث في مناطق أخرى، في تلك الأيام كانت حزينة، في تلك الأيام كانت حزينة، ولا بد أن هناك شيئا قد أحزنها، ذلك ليس هو فقط بعدها عن مكة والمدينة، هي الآن رأي غريبة من جهتين، غريبة الوطن وغريبة الدين، غريبة الوطن فهي ليست في مكة، غريبة الدين فهي ليست في المدينة، فكانت تشتد عليها آلام مثل هذه الآلام، ولكن اليوم اعتصر قلبها بشدة أيضا وازداد عليها الألم عندما مرض زوجها عبيد الله بن جحش، عبيد الله بالتصغير، عبد الله بن جحش ذاك آخر، هذا استشهد في أحد رأيناه، هذا عبيد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه مرض واشتد به المرض فقعد ولا شك أنه ميت، أحس بأنامل الموت تقترب منه، أحس بأن الموت سيأخذه لا محالة، وبدأ هاجس الموت يدب في أوصاله. فرأى هذا الصحابي أن يوصي بوصية، يترك وصية ويرسل بها إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعث بهذه الوصية، لا ندري متى، لكن إنها حديثة عهد بهذا الزمن، يعني حديثة عهد بهذه الأيام، يوصي فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم حبيبة له، وهي أم حبيبة، يوصيه باللي يتزوجها بعد ما يموت رضي الله تعالى عنه. هكذا كانت وصية هذا الصحابي الجليل. تنقل لنا هذا الخبر من يهمها الأمر، من يهمها الأمر، من لا تريد أن تزاحمها امرأة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كفى بأن زاحمتها كثيرات. عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت هذا الحدث، ويروي لنا هذا الحدث ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هاجر عبيد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه بأم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الرسول بهذه الوصية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى الحبشة، عاد إلى الحبشة حاملا التعزية والبشرى، هكذا رسول الله عليه الصلاة يعزيها في زوجها الذي توفي، ويزف إليها أيضا البشرى، يحمل إليها خبرا عظيما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطبها من النجاشي، ويخطبها من النجاشي تكريما للنجاشي، وليس لأنه ولي، لأنه لا يزال كافر، النجاشي ما زال كافرا، اسمه أصحم، هذا ما زال ما أسلمش، لكن تكريما له، احتراما هكذا، توقيرا، وسيكسب به بهذا التوقير هذا الرجل. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ولي كل مؤمن ومؤمنة، والرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يجوز للمرأة أن تهب إليه نفسها، لا ولي لا مهر، هو ولي المؤمنات جميعهن، ولها أن تهب نفسه لا دون مهر ولا غير ذلك، هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ولي كل مؤمن ومؤمن. طبعا النجاشي عندما جاءه الرسول من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على ظهر الأرض يخطبه في أم حبيبة، ما صدق، فرح النجاشي بهذا الطلب، ورأى أنها الفرصة السانحة لكي يقدم شيئا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتألفه به ويفرحه به. ما هي هدية النجاشي؟ النجاشي أعطى مهر أم حبيبة كله، المهر كله عليها، وسترى قيمة هذا المهر، فهو أغلى مهر لدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وجهزها جهازا كاملا، يعني المهر بجهازها أعطاه لها هدية منه تكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولاحظ هي جاية في السفينة مع الصحابة، مع ذلك أرسل معها صحابيا يحرسها ويكلأها، وهو شرحبيل بن حسنة، هذا أرسلها معه حتى يحرسها ويتفقد حاجاتها. جاء الحديث هذا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح، قالت أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه بأربعة آلاف، لا ندري 4000 دينار مستحيل، كنز من كنوز الأرض، جوز 4000 درهم، وغيرهم ما كانوا يتزوجون بهذا المقدار، شفنا مهر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصل إلى عشر هذا، 4000 درهم. وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى. لاحظ هذا كله حدث في الأيام التي ربما احنا كنا نتحدث فيها عن صلح الحديبية أو غزوة ذي قردة وغير ذلك، الآن انقضت عدتها رضي الله تعالى عنها، وانتهت أيام حدادها، وعادت مع من عاد إلى من الحبشة إلى الساحل ليقصدوا جميعا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. عادت أكرم امرأة في السفينة، بل لا يعلم كما ذكرت أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا نساء الصحابة أمهرت مهرها وأكرمت إكرامها. عادت إلى المدينة قلنا في السفينة مع أبي موسى الأشعري وأصحابه مع جعفر بن أبي طالب وامرأته وغيرهم ولم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم أم حبيبة وجدت حجرة مجهزة لها مخصصة لها إلى جانب حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عنه إنه في طريقه إلى خيبر. وقبل أن أكمل سرد أخبار هذا الذين قادموا في السفينة، أريد أن أنبه على شيء أراه مهما جدا، وهو أنه شاع في كتب السيرة وفي كتب التراجم حتى لم يسلم من هذا الخطأ الإصابة بتاع ابن حجر ومعروف بتحقيقه، أنهم يذكرون أن عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يذكرون أنه ارتد وتنصر، يذكرون أنه ارتد وتنصر، يعني كثيرا ما تسمع يقول لك ربما تسمع واحد كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فارتد، يضربون مثالا بهذا الصحابي عبيد الله بن جحش، واعتمدوا في ذلك على خبر جاء عند ابن سعد في طبقاته عن أم حبيبة، زعموا أنها قالت رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة، شفت في أسوأ صورة، لاحظ هذا حديث ينقل، شفت في أسوأ صورة، ففزعت فأصبحت فأخبرته بذلك فلم يبال، فإذا به قد تنصر، فإذا به قد تنصر وذكرته بالمنام فلم يبالي ولم يحفل به وأكب على شرب الخمر حتى مات. هذا نلاحظ أنه زيادة على أنه سند ضعيف جدا ولا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف، كيف بالحديث الضعيف جدا، فهو مخالف لما ذكرته من حديث أم حبيبة في سنن أبي داود مسند الإمام أحمد وحديث عائشة عند ابن حبان. عائشة رضي الله تعالى تقول لك وش تقول، تقول لك لما مرض واشتد به المرض مات وأوصى بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف إنسان يرتد ويتنصر يوصي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بمعقول ولا بالصحيح. إذن فتنبيه مهم أنك إذا وقعت عيناك على مثل هذا الأثر فاعلم أنه لا يصح وروي بأسانيد ضعيف. المهم هذا التنبيه ننتهي منه. قلت هذه السفينة حملت لنا هؤلاء الأعلام، واحد الصحابة الذين جاءوا من الحبشة، لكن هناك شخص ما كنا ننتظر أننا نجده في السفينة، يعني لما نزل من السفينة تعجبنا ما الذي يفعله وما الذي كان يفعله في الحبشة. هذا الرجل لم نسمع اسمه منذ زمن، وهو عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا جاء في السفينة، معروف عمرو بن العاص أنه كان من أشد الناس عداوة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين عامة، فإذا به يأتي معهم ليقصد المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، غفلنا عنه ولم ندري أخباره حتى فاجأنا، فصرنا نسأل ما الذي حدث لك وكيف وصلت إلى الحبشة، كيف وصلت إلى السفينة، وما الذي يذهب بك إلى المدينة. قلنا هناك أشياء حدثت، الآن نعود إلى الوراء لنصطادها. منذ أمد يوم حمل الأحزاب ذيول الخيبة والهزيمة، يوم دحرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل أموالهم وشياهم وجمالهم غنيمة، وقف هذا الرجل وتأمل ذلك الخندق الذي حوى هزيمتهم، وتأمل أيضا ما جرى لزعماء الكفر والشرك من هذا الذل، من هذا الخزي، من هذا العار. هو رجل معروف بالدهاء، عجيب هذا الرجل معروف بالدهاء، يعني حتى الذي يقرأ التاريخ من بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام في خلاف بني أمية يراه، يعني إنسان عجيب، يعني إنسان كما يقال عبقري، لكنه كل دهاؤه يوم الأحزاب، كل دهاؤه ما استطاع فعل شيء. رجل مشهور بالعداء للإسلام ولكن لم ينفعه عداؤه، تأمل ما جرى وأدرك أن ما فعله هو وقومه بعيد كل البعد عن الصواب. فربما نحن لا نعرف، ربما بقي وحيدا يتأمل ويفكر حتى أراد أن يسافر كما يفعل أحدنا إذا كان مهموما مغموما يريد أن يسافر، قال والله سأذهب إلى النجاشي، النجاشي صديقه كما رأينا في حادثة إعادة المهاجرين، وحاول أن يعيد المهاجرين، رأى أن يذهب إلى النجاشي إلى صاحبه وصديقه، فما كان منه إلا أن صادفه وجلس عنده، تحمله الحيرة، تحمله الدهشة، يحمله شيء يجذبه إلى هذا الدين، فإذا به يلقى جعفر بن أبي طالب ويخبره بإسلامه رضي الله تعالى عنه. ليلة من تلك الليالي يقصها علينا هذا الصحابي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. جاء هذا القصة، لاحظ جاءت هذه القصة في مسند البزار لترى كيف يكون المسلم معظما عند قومه، حتى إذا خالفهم فيما هو حق سقط عنه، يعني لا تلتفت إليه، يعني الإنسان يكون مرفوع عند كثير من الناس حتى إذا عرف الحق وخالفهم وضعوه، فلا عبرة بوضعهم ولا عبرة برفعهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو هذا الحديث هو تتم للحديث الطويل اللي شفناه من قبل في حديث الهجرة. يقول لما كانت ذات عشية لقيت جعفرا في الليل في السكة، أي في الطريق، فنظرت خلفه. لماذا ينظر خلفه؟ لا يريد أن يعلم بإسلامه أحد، لا يريد، ربما خوفا على نفسه خوفا على جاهه. مهم نظر خلف جعفر بن أبي طالب، قال فما رأيت أحدا، فأخذته من يده، أمسكه بيده فقلت اعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا جعفر بن أبي طالب قال فغمزني، أو عمرو بن العاص قال فغمزني، أي ضربه، يعني مستحيل، يعني قال أنت على هذا؟ فقال نعم. فتفرقنا، استر، فتفرقنا. فما هو، شوف سبحان الله كيف عرفوا، فما هو إلا أن أتيت أصحابي، أصحابه لا زالوا على الكفر، فكأنما شهدوني وإياه، قال بلك شافوني أنا وإياه، فكأنما شهدوني وإياه، فما سألوني عن شيء. تقول لي ما زالوا معظم، ما زالوا حشموا منه كيفاش تسلم، فما سألوني عن شيء حتى أخذوني وطرحوه، قعدوا ساكتين ساكتين غير غفل، أمسكوه وطرحوه أرضا، فجعلوا على وجهه قطيفة قماش وجعلوه على وجهه، وجعلوا يغمونني، يغموه بذلك القماش، وجعلت أخرج رأسي أحيانا حتى انفلت عريانا. أخذوا منه كل شيء، أخذوا ماله، أخذوا ثيابه التي يلبسها، أخذوا منه، لم يتركوا له شيئا، عريانا بأتم معنى الكلمة. قال ما علي قشرة، قشرة لباس ما علي، ولم يدعوا لي شيئا إلا ذهبوا به. طبعا إلا الإسلام لم يأخذوه، بقي إسلامه في صدره. فما المخرج يا عمر بن العاص؟ قال فأخذت قناع امرأة عن رأسها، طبعا امرأة مسكينة ماشية فوجئت بالرجل، أخذ قناعها وفر، فأخذت قناع امرأة عن رأسها فوضعته على عورتي، ستر عورته، وأتيت جعفرا فدخلت عليه بيته، فلما رآني قال ما شأنك؟ قلت ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شاهدوني وإياك، فما سألوني عن شيء حتى طرحوا على وجهي قطيفة غموني بها، وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي، وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من رأسها. أصحابه جروا مرة حتى الحبشية، ربما الآن تبحث عنه، رد إلي القناع. فقال انطلق. إلى أين الآن جعفر بن أبي طالب سيواجه النجاشي بهذا الخبر وبهذا الأمر؟ قال انطلق. فلما انتهينا إلى باب النجاشي نادى جعفر، شوف العزة، العزة، تذكروا شروط الإقامة في بلاد الكفر، شروط الإقامة في بلاد الكفر، شو يقول لما جاء إلى حاجبه؟ قال ائذنوا لحزب الله، ائذنوا لحزب الله، عزة، يعني يريد أن يدخل على ملك الحبشة بهذه الطريقة، ائذنوا لحزب الله. فقال الحاجب إنه مع أهله، فقال استأذن لي عليه، فاستأذن له عليه فأذن له، فدخل جعفر وحده، فقال إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني. فقال النجاشي كلا، فقال جعفر بلى، فقال ادعه، فدعاه. فلما دخل عمرو بن العاص أخبره بما هو عليه. قالوا إن هذا يزعم أنك قد تركت دينك واتبعت دينه. قال عمرو: نعم. هذه قصة إسلام عمرو بن العاص، أسلم عن قناعة، رأى أن الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب لا يمكن إلا أن يكون على حق، فأسلم وأعلن بإسلامه في الحبشة. قال عمرو: فجئت إلى أصحابي. الآن أخذوا ماله، فجئت إلى أصحابي به، أي بالنجاشي، حتى أخبرته بكل شيء هو لي أخذوه فأعاده إلي، كل شيء أخذوه منه أعادوه إليه. قال: ولو شئت أن آخذ أموالهم لفعل، يعني كان قالوا زيد نحيلهم من عندهم واعطيني لفعل، لكنه ما أخذ. قال: ثم كنت، هو الشاهد، ثم كنت بعد ذلك من الذين أقبلوا في السفينة مسلمين. شوف الله عز وجل كيف أكرم عمرو بن العاص، فجاء مع جعفر بن أبي طالب والأشعريين وأم حبيبة وغيرهم. دخل عمرو بن العاص المدينة كذلك، ولكنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يجده جعفر، لم يجده أبو موسى، لم تجده أم حبيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يشق طريقه إلى خيبر، طريق هب إليه الجميع كما ذكرت. أبو موسى الأشعري قلت الحق، أبو هريرة أو الحق، وإلا رجل واحد، الصحابة كلهم تم إلا رجلا واحدا، رجل معروف بأنه شديد القتال، يعني شديد، يعني باسل في الحرب، لكنه هذه المرة ما خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. هذا الرجل من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب ما نقول تخلف، ولكنه كاد أن يتخلف عن غزوة خيبر. لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوش قعد، ولم يجعله خليفة له بدل سباع بن عرفطة، لا، ولكن الذي جعل أبا الحسن رضي الله تعالى يمكث بالمدينة مع النساء والصبيان أنه مرض، مرض مرض العين، الرمد، الرمد الذي يصيب العين، حبات بالعين تجعل الإنسان لا يكاد يبصر شيئا، فكيف يمكنه أن يتجه إلى الحرب؟ ولا شك أن الرمد الذي أتاه شديد جدا حتى أقعده. يجيبنا عن كل هذه التساؤلات سباق الإسلام، سباق الخيل، سلمة بن الأكوع، في حديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري يقول سلمة بن الأكوع يقول: كان علي بن أبي طالب تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن علي بن أبي طالب هب أيضا نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت كلهم من استطاع أن يلحق فليلحق، طار الجميع نحو خيبر، نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، نحو جيش الإسلام، ولم يبال علي بن أبي طالب بما نزل به وبعينه. وصل فوجد الرجال على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام من كل مكان يتوجهون إلى قرة العين وما هو الأفئدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لما تخرج في صحراء شوف هذاك الغاشي مثلا على الخيل على الأقدام على الإبل كلهم يعني يذكرون الله تعالى، وتجد وسطهم عامر بن الأكوى يحدو ويرتجز، لا شك أنه مشهد عظيم جدا. قلت كان الطريق صعبا، لكن هونه عامر بن الأكوى رضي الله تعالى عنه، فظل يرتجز ويحدو ويهون على الصحابة وعثاء السفر ومشقة الطريق، كان الطريق شاقا. الصحابة يريدون الآن أن يشبعوا من هذا الرجز الذي يقوله، لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه سيستشهد. سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو له بماذا؟ بالرحمة، ويستغفر له بعينه، وما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحد إلا استشهد. إذن هم الآن ينظرون إليه لآخر مرة، يسمعون رجزه ويسمعون حداءه ونشيده لآخر مرة رضي الله تعالى. استمروا، إذن شوف هذا الجيش عظيم جدا ذاهب إلى خيبر، الجميع مشمر، الجميع يبذل جهد لكي يصل، لكن سبحان الله سبقهم شيء إلى حصون خيبر. خيبر ما على بالهمش باللي الرسول عليه الصلاة والسلام جاي، لكن مع ذلك سبقه. من هذا الذي سبقه؟ تفضل. شكون؟ شكون؟ انت الرعب. يا سيدي نقول لك سبقهم القمر القمر دخل إلى حصون خيبر. وانتبه إلى هذه القصة فإنها جيدة، تقدر تسميها القمر في حصون خيبر. وهذا القمر سنعلم من هو وما قصته وما هي الأحداث التي جرت معه في ذلك الحصن. تصور حصون خيبر بزاف، كاين النطاء، كاين مانع ناعم، كاين بزاف حصون. خيبر مدينة، باش تتخيل مدينة هكذا مثل أي مدينة، وهذه المدينة يبيعون فيها ويشترون ويركضون ويجرون ويفعلون ويفعلون ويزرعون وغير ذلك. في الليل يلجأون إلى الحصون، تعرفوا يعني الله. إذن هذه الحصون هذه في هذا الليل، في تلك الليلة المظلمة، اليهود نيام وخيم عليهم الظلام من كل مكان. كانت هناك أميرة، هذه ليست قصة ألف ليلة وليلة، بحق أميرة، فتاة يهودية سيدة، بنت سيد، بنت سيد بني النضير، هذه بنت سيد بني النضير، إذن فهو أمير بني النضير أو ملك بني النضير، هي بنته. وقدمت خيبر مع والدها يوم أجلي بنو النضير في السنة الثالثة، أجلي بنو النضير إلى خيبر، منهم من ذهب إلى الشام منهم بقي في خيبر. هي بقت مع والدها الملك في خيبر، والدها قتل يوم بني قريظة لأنه غدر برسول الله عليه الصلاة والسلام وخان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قبل أيام كانت قد تزوجت بيهودي هذه الأمير، تزوجت بمن؟ بزعيم أيضا، ابن زعيم، زعيم ابن زعيم، أميرة تزوجت بزعيم وأمير. وبينما كانت تغط في نوم العرائس هي وزوجها نايمين، إذا بها ترى شيئا عجيبا لكن في المنام، القمر إذن هذا جاء في المنام، رأت شيئا عجيبا في منام، رأت في منامها قمرا يهوي يسقط. صور نفسك تشوف منام القمر يسقط، شيء رهيب يعني فيه. لكن يفرح قمر حاجة منيحة. رأت قمرا يهوي من السماء ليستقر في أحضانها، تصور إنسان يقع قمر في حضنه. فنهضت من نومها وليس هناك أسعد منها، حتى واحدة ما سعيدة أكثر منها، وسارعت إلى إخبار عريسها، ظنت أن الخبر سيفرحه ويسعده كما أفرحها وأسعدها. خبرته بالمنام، لكن كان هذا العريس خبيرا بتفسير الرؤى والأحلام، كان يعرف تفسير الأحلام، ربما لم يفسر شيء أصدق من هذا. وكانت طريقة تعبيره للرؤية هذه بلكمة، ما هدر ولا شيء، لكمة العرض، كانت طريقة تعبيره لكمة وجهها إلى وجهها الجميل، فإنها كانت جميلة جدا هذه الفتاة، فاخضرت عينها، اخضرت عينها، وأتبع تلك اللكمة كلمة كانت أشد من اللكمة عليها طبعا، أتبع بكلمة أشد من اللكمة. يلا، من هذه الفتاة ومن هذا الزوج الملاكم ومن هذا القمر وما قصة هذا المنام؟ الفتاة هي صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، طبعا لا زالت يهودية، صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب زعيم اليهود بني النضير، لما أجلي إلى خيبر عاد إلى قريظة وحرضهم، قتلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزوج الملاكم هذا من هو؟ كنانة ابن سلام بن أبي الحقيق، واشتراله سلام بن أبي الحقيق، أرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيك فقتله، إذن زعيم بن زعيم. أما القمر، وهل يخفى القمر؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يخفى. وأما الرؤيا فندع صاحبتها ترويها لنا، فقد روى ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قالت صفية رضي الله تعالى عنها: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق كنان، وأنا نائم فرأيت كأن قمرا في حجري، يعني أحبط في حجرة، فأخبرته بذلك، قلت: إني رأيت فيما يرى النائم، شوف هذه رؤيا فقط، فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري. قالت: فلطمني، وقال: تمنينا ملك يثرب. شوف كيف فهمت حير، أنت لو إنسان يقصها ما تجي في بالك أنه تفهم من هذا. القمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل جعله يضيء للناس. فقال لها أتتمنين ملك يثرب؟ طبعا آلمتها تلك اللكمة لا شك، اخضرت منها عينها، لكن تفسيره للرؤيا كان يؤلم ولا لا يؤلم؟ أشد ألما. تعرفوا لأن صفية رضي الله عنها ما تفرح بهذه الرؤيا، يعني كي سمعت التأويل تاعها ما فرحت، لأنها لا تزال يهودية. تقول رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل أبي وزوجي وأخي. هذا لا قتلهم يوم بني قريظة، قتل أبي وزوجي وأخي. إذن لا شك أن هذا التفسير ضرها. إذن فهذان العروسان كلاهما يحملان بغضا شديدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام للقادم إلى من المدينة، ويشتركان في ثأر مرير ثقيل. نرى تطبيق هذه الرؤية على الواقع بعد انتهاء الغزو. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالي لا بالقمر لا بكنانة لا بصفي، الآن هو يريد خيبر. بعد أيام قليلة سيصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حصون خيبر، الآن لا يزال في طريقه إليها. كان يقرأ كل احتمالات الخطر عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه بتعرفوا أن غطفان كانت توالي اليهود، ربما ذهبت غطفان تساند اليهود وتساعدهم، هذا يضرب المسلمين. فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى واد بين غطفان وخيبر؟ هاي غطفان وهاي خيبر، وصل إلى واد يدعى الرجيع، توقف لقطع أي إمداد عسكري لليهود، توقف ليلة كاملة وبات بها حتى ينتشر الخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجيشه جيش الإسلام هناك. روى لنا ذلك ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في محرم، فنزل بالرجيع فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح. شو يعني السياسة العسكرية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أكمل مسيرة مع الصحابة رضوان الله تعالى، وكانوا يذكرون الله تعالى وبذكرهم لله ذكرهم، ففتح لهم كنوزا حقيقية، وهي الحقيقية هي الآخرة في الجنة، وفتح لهم كنوزا من العلم والأدب من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. راحت غزوة خيبر والناس رأي تخطف علم تخطف أدب وتخطف أجر، كنوز هذه قلت من الجنة. يروي لنا الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أبو موسى وصل رضي الله تعالى، لما غزا خيبر أشرف الناس على واد، أشرف بمعنى طلعوا على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير. من السنة كي تكون مسافر كي تطلع مكان عالي تقول الله أكبر، كي تنزل تقول سبحان الله. أشرفوا على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه. قال أبو موسى، شوف هنا أعلمهم الأدب مع الله، كي تذكروا ما تجهرش إلا إذا أمركه بالجهر كالتلبية. يقول أبو موسى: وأنا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعني وأنا أقول، شوف الرسول يرشد ويسمع، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كما علمهم ذكر الله، على كل حال صاعد نازل بأدب، علمهم الصلاة على كل حال أيضا عليه الصلاة والسلام. شوف سفر جهاد يعلمهم عليه الصلاة والسلام. شوف هذا مولاه اسمه شقران، شقران يرى النبي عليه الصلاة والسلام يفتح للأمة بابا من الفسحة، بابا من السعة، بابا من اليسر، يسر عجيب فتحه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم لأمته. سياحة مع الله دون نصب وعبادة دون تعب. روى الإمام أحمد عنه أي عن شقران شوش يقول لك وذا يلاحظ، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إماء، هكذا يركع هك ويسجدها هكذا، يشوف يتعلم الصلاة تاع النبي عليه الصلاة، لا شك أنها نافلة لو كانت فريضة لصلاها معه، يتعلموا كيف يصلون النوافل لا تضيع الوقت. فدون حاجة إلى أن تنزل من على الدابة، فيها مشقة تنزل وتصلي تروح تعطل الوقت، دون حاجة حتى أن تمس الحمار هكذا أمك، مثل مثلا الذين يذهبون في سفر مثلا في الطائرة ولا في الحافلة، أحيانا تجد بعض الناس ماذا يفعل، يجيب وسادة يحطها يقول باش نسجد عليها، ولا يجيب لا أدري أي شيء محفظة يحطها يقول باش نسجد عليها، لا تومئ هكذا بالركوع وهكذا بالسجود، لا تكلف نفسك تبهنا. فلا حاجة إلى أن تنزل، لا حاجة إلى أن تسجد على شيء، يقول بل لا حاجة حتى إلى أعظم شيء في الصلاة من شروط صلاة القبلة، حتى القبلة ضاحت، حتى القبلة رأى الصحابة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في تركها إذا كنت على دابة تريد النافلة. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، شاهد خيبر قلت من جهة الشمال، من جهة الشمال لا لا جهة الشمال، إذن هي ليست من جهة الكعبة، الكعبة هاي ليك هو هكذا يصلي متوجها إلى خيبر، زد الطريق إلى خيبر متعرج، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرورة يتعرج معها وهو على دابته. كل ذلك ذكر تسبيح تكبير تهليل صلاة إيماء ركوع سجود، وهو مع ذلك يتفقد أصحابه في سفره عليه الصلاة والسلام في كل جهة، لم يكن بمعزل يكتفي بإصدار الأوامر والنواهي، لا بل كان يتفقد عليه الصلاة والسلام يشملهم برعايته ويحتضنهم بقلبه. يروي لنا ذلك الإمام أبو داود عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلف في المسير، يبقى ملعان الأخر يتخلف في المسير فيسجد الضعيف، طبعا شوية الضعيف يعاونه ويردف يركب وراءه ويدعو لهم، يسجد الضعيف ويردف ويدعو لهم. سار وواصله أصحابه سيرهم حتى بلغوا مكانا يقال له الصهباء، مكان يقال له الصهباء، وصلوا مع وقت صلاة العصر فنزلوا به. ووصولهم للصهباء ماذا يعني؟ وصولهم إلى الصهباء يعني أنه لم يبقى بينهم وبين خيبر إلا اليسير جدا، خلاص قريب يوصلوا إلى خيبر. أول مناطق خيبر، خيبر قلت مدينة كبيرة، أول مناطقها مكان يسمى الصهباء، نزل عندها عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد بالزاد فلم يؤت إلا بالسويق، السويق قلنا هو الدقيق الذي يخلط بشيء من التمر والعسل، بالسويق فأمر به فثري، ثري أي بل بالماء لأنه جف، شوف السفر قلت الحر شديد جف السويق، أمر بالماء فبل قليلا دروا شوية ماء حتى يلين، فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. ماذا نفهم؟ ماذا نفهم من هذا؟ تفهم شيء أنه نسخ الحكم الأول أنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ لهم ذلك الحكم، خلاص من أكل شيئا فليس عليه أن يتوضأ إلا إذا أكل لحوم الإبل فذاك شيء آخر. بعد ذلك سار، صلى المغرب وسار حتى وصل إلى مشارف خيبر، بدأت تبان الحصون بالليل، هنا توقف الرسول عليه الصلاة والسلام، الهدوء في الصحراء تلك، وبقي وتوقف حتى يتأكد من أن اليهود هل يزال لا يزالون على غدرهم أو لا، زد هل هناك داخل الحصون بعض المسلمين أو ليس هناك شيء من المسلمين. الاحتياط لدماء المسلمين مهم. الاحتياط وين يكونوا مختلطين قلنا المسلمون بالكفار لا تقاتل تصيبك منهم معرض. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الآن أن يتأكد ربما أسلموا ربما أسلم بعضهم لا ندري وكيف السبيل إلى ذلك بقي ينتظر ينتظر ماذا يترقب يترقب ماذا يترقب بزوغ الفجر لماذا يترقب الأذان إذا سمع أذان يعلم أنهم قد أسلموا لذلك جعل الأذان من أعظم شعائر الإسلام إذا لم يسمع أذان علم أنهم غير مسلمين شوف الفارق بين المسلم والغير مسلم الصلاة الأذان إذن للأسف لا أذان في حصون خيبر روى البخاري عن أنس بن مالك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر يدخل الصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه عليه الصلاة والسلام قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب الرسول عليه الصلاة والسلام وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعض الصحابة لا يبالي لا بخيبر لا بحصون خيبر لا بأي شيء كان هو يمشي صح للقتال رافد السيف لكن يشوف غير في الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل كيف يصلي شفنا أنس بن مالك انقلبنا دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من الجبن والبخل ذكرين هذا كان انقلبنا من قبل شوي ابن عمر وشقران انقلونا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر كيف كانت الآن صحابي آخر يتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يراه يحرك شفتيه بدعاء فينصت إليه هذا الصحابي اسمه صهيب صهيب الذي ينسب إلى الروم هو ليس روميا هو عربي صهيب الذي يقال عنه صهيب الرومي نسبة روى ابن حبان عنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أيام خيبر يحرك شفتيه بشيء بعد صلاة الفجر لاحظ استنى الفجر ما سمعش أذان أو جيب الأذكار عليه الصلاة والسلام فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعله فما هذا الذي تقول شوف يحب يتعلم فقال إني أقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاوي بك أقاتل مفهومة بك أحاول أي بك أدفع الضر عن نفسي وبك أصاوي بك أهاجم إذن شوف النفع والدفع بك أدفع الضر عن نفسي وبك أجلب النصر بك أقفز بك أثب بك أقهر عليه الصلاة والسلام فأطل عليهم هذا الفجر الجديد بنشاط جديد فيه شيء من التوحيد وفيه توكل على رب العبيد سبحانه وتعالى أما يهود خيبر فإن القوم فقد باتوا في غضب من الله وسخط لا ندري ما الذي فعلوه ما الذي وهم لا يدرون حتى الآن لا يشعرون بشيء مع لبهم جامل الرسول عليه الصلاة والسلام راه أمام وجيش المسلمين جيش التوحيد الآن يطلون على مشارف حصونهم يترقبون ذلك الصوت الذي سيعصم دماءهم ولكن ما من صوت عصم دماءهم يكمل لنا أنس حديثه في البخاري يقول فخرجوا صباح ناضوا شربوا قهوة ما عندهمش قهوة ذلك الوقت ناضوا صباح غسلوا هجوم لا غسلوا ما أدري وانخرجوا بمكاتلهم المكاتل هي آلة الكيل المكاتل كما تقول نكتل آلة الكيل مثل القفاف يعمر فيها الحبوب والخضار والثمار والسلال هذه المكاتل خرج بمكاتلهم ومساحيهم مساحيهم المساحي هي المجرفة الشيء الذي يجلب يجبدوا به مثلا الأرض مساحيهم على عواتقهم ما لبنهم ولا شيء فخرجوا يتحلثوا فإذا بهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة زائجين فقالوا محمد والله إنه لمحمد والخميس الخميس هو الجيش الخميس هو الجيش يسمى بالخميس لأنه يخمس عندك المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب، صح؟ قالوا القلب الميمنة الميسرة والمؤخرة يسمى الجيش الخميس. فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم والله إنه لمحمد والخميس. يقول أنس فلجأوا إلى الحصن، هربوا للحصن مباشرة. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، خاربت خيبر، خلاص انهلكت. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طبعا لك أن تتصور القلوب لا يعلمها إلا الله، لا نطلع عليها، لك أن تتصور القلوب تاع اليهود عندما سمعوا تكبير من؟ تكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكبر معه أصحابه وهم ينصتون إلى ذلك التكبير ووعيده خاربت خيبر. لك أن تتصور عندما رأوا الجيش، تلك القلوب كيف صارت، جيش توحيد يقترب إليهم ويزحف إليهم. أما الأجساد فنراها، القلوب لا نرى، الأجساد رأيناها تلجأ إلى الحصون، وامتلأت تلك الحصون في ذلك اليوم بالرعب والجبن والفشل والخور فاكتظت به، وتركوا الرعب وجيش المسلمين وين؟ في شوارع خيبر وأزقتها. الآن المسلمون صاروا يمشون في شوارع خيبر وأزقتها يأخذون ما شاءوا، فغلبوا على الأرض والنخل، أخذوا الأرض والنخل خلاص، أسكروا اليهود الآن في حصونهم. احتل المسلمون ما أمامهم من مساحات دون الحصون، الحصون من الصعب أنك تصل إليها. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اطمأن خلاص دار المعسكر نتاعه، أخذوا الأراضي، شوف ذاك الرزق اللي بعثه المربي سبحانه وتعالى، نخل عجيب مياه عذبة، استعفوا، أرجأ فتح الحصون إلى الغد، أرجأ فتح الحصون إلى الغد، حتى لأنه صعب اقتحام الحصون، صعب جدا كما سنرى إن شاء الله. زد أنهم في سفر متعب، فحان لهم أن يستريحوا قليلا ويفتحوا الحصون غدا إن شاء الله تعالى. ما زالك 7 دقائق. المهم بعد ما أرجأ الرسول عليه الصلاة والسلام الحصون، قالوا خلاص، بات اليهود في حصونهم شر ليلة، يعني ما مرت عليهم ليلة شر من تلك الليلة. كلهم صار يستعيدوا حديثهم الآن، حديثهم داخل على ماذا يتحدثون. حدث شهادة ساعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجيشه برا في الخارج، قد استولوا على كل شيء، صاروا يستعيدون شريط الذكريات، أيام بني قينقاع كيف أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الشام، تذكروا بني النضير كيف أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قسم ذهب إلى الشام قسم إلى خيبر حيثهم، وتذكروا مصير بني قريظة. عندما تذكروا مصير بني قريظة تمنوا لو أن هذه الليلة طالت، وما أبغضوا في يوم من الأيام الفجر مثل ما أبغضوا في هذه، ما كانوا يتمنون أن تطل الشمس في تلك الليلة. النبي عليه الصلاة والسلام بقيه أصحابه ينتظرون الصباح، صباح الغد، لينادي من؟ ينادي شكون؟ على الهجوم الآن يبدأ لفتح الحصن، ينادي صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه أبا بكر رضي الله، ما سطعت الشمس حتى نادى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق، تعال، ناداه وأعطاه الراية، هو الذي سيفتح بإذن الله تعالى حصون خيبر، وهو يعلم أن حصون خيبر من أعتى الحصون ومن أقواها وأشدها مناعة. فامتثل دون تردد، أبو بكر الصديق لا يتردد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فقاد سرية ضمت خيرة من الشجعان، جماعة ثلة من الشجعان والفرسان من الصحابة، ولكن للأسف الصديق لم ينجح في اختراق تلك الحصون والقلاع، صعبة جدا، يعني الحصون مش ما تطلعها فقط، يعني النبال والسهام التي تنزل عليك من فوق لا قبل لك بردها. احنا شفنا في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لجأوا إلى جبل، ما استطاع المشركون أن يصعدوا الجبل، فكيف بحصون وقلاع مستوية؟ هذا من الصعب اختراقه. فللأسف عاد أبو بكر هو من خرج معه غير فاتحين، لم يفتح الله تعالى لهم. يوم الثاني خرج أبو بكر الصديق مرة ثانية وعاد مثل ما عاد بأمس، ما استطاع أن يفتح شيئا من حصون خيبر. اليهود صحيح أنهم لا يقاتلون مباشرة لا يباشرهم إلا إذا الضرورة، يعني ضرورة يخرج واحد اثنين، لا يقاتلون كما وصفهم الله تعالى إلا من وراء جدر، وراء جدر يقاتلون. أما هكذا يخرجون بجيش لا يفعلون هذا وعمرهم ما داروا. فغلبوا المسلمين طبعا ما استطاعوا أن يفتحوا الحصون بسبب النبال والرماح والحجارة التي كانوا يلقونها من الحصون. روى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب قال، يقول هذا بريدة حضر الغزوة، فقال حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله تعالى فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، تعب تعبا شديدا. الآن ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صاحبه الثاني. يقول بريدة وهو أحد من خرج مع الحملة هذه السرية، وأخذ من الغد عمر اللواء فانصرف ولم يفتح له، حاول وحاول وحاول ولكن شدة الحصن كانت حائلا دون الفتح ما استطاع. اشتد الرمي والسهام بين الفريقين، هؤلاء يرمون وهؤلاء يرمون. حاول جيش المسلمين اختراق أشد الحصون وهو حصن ناعم، هذا أشد الحصون وأقواها أولها وأقواها، لم ينجحوا ما استطاعوا، رجعوا. استشهد في ذلك اليوم بعض الصحابة، منهم محمود بن مسلم أخو محمد بن مسلم، هذا استشهد في ذلك اليوم رضي الله تعالى عنهم. ألقي عليه من فوق السور حجر ضخم فأرداه قتيلا، يعني شوف يعني صعوبة اختراق الحصون. حاولوا اختراق حصن النطات، كنا كان حصون كثيرة ولكن دون جدوى، أصيب كثير من المسلمين بجراح شديدة، كانوا يحملون إلى خيمة رفيدة الأسلمية، رفيدة الأسلمية كانت تداوي الجرحى وتسعفه. إذن فالأمر ليس من السهل اختراق حصون خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يجي ويخبره، قال يا رب ما درناش، يبشرهم بفتح خيبر، خاربة خيبر. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده رباطة الجيش، فعقد اجتماعا طارئا كما نقول مع قادته وصحابته ووزرائه، فلما اجتمعوا قرر أن يرسل غدا سرية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري ومسلم عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفتح الله على يديه، وعد. شوف يحب الله ورسوله واجب، يحب الله ورسوله عظيمة، يفتح الله على يديه. في رواية الإمام أحمد عن بريدة قال، قال لهم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. يقول بريدة فبتنا طيبة أنفسنا، علاش الوعد ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه، فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، متأكدين غدوة الله تعالى يفتح لهم. يقول سعد بات الناس يدوكون، كلهم يتناقش أيهم يعطى الرأي، شكون هذا الذي يعطاها، كلهم يخمم. فغدوا كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتمنى، كل واحد تقول انت حتى عمر بن الخطاب، خاطر عمر بن الخطاب معروف عنه أنه ما كان يريد الإمارة أبدا، ما أرادها يوما، حتى عمر عمره ما حدث نفسه بالإمارة في ذلك اليوم، حدث نفسه بالإمارة. طبعا يمشي على أجل الإمارة، على أجل كلمة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، يعني ما شاء الله. عمر الخطاب يقول، والحديث في مسند إمام أحمد قال فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها، طليت يعني رفعت روحي، فتطاولت له واستشرفت رجاء أن يدفعها رسول الله عليه الصلاة والسلام لي. حتى بريدة، بريدة بن الحصيب ربما كثير منا ما يعرفه، في فضائل الصحابة الإمام أحمد يقول وأنا في من تطاول لها، كلهم الآن بيتين يخمش كون هذا الذي سيعطى الراية غدا. من هذا الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي يحب الله ورسوله؟ من هذا الذي سيفتح الله بين يديه؟ طبعا بعد صلاة الفجر يخبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك شيء يحدث بعد صلاة الفجر قبل إخباره، نراه إن شاء الله تعالى بعد. إذن قلنا كانت مشاعر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بلغت مبلغا عظيما، كلهم بات وغدا يرجو أن يكون هو من يعطى الراية يوم خيبر فيفتح الله تبارك وتعالى على يديه. وكانت تلك المشاعر تحاصر حصون خيبر من جميع الجوانب، وكانت تلك المشاعر تسرع وكأنها هي التي تريد وتدفع الشمس لأن تطل بفجر جديد تدفعها نحو الشروق. فهبت أنسام الفجر، هبت تلك نسيم الفجر، ونهض الصحابة للصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. جلسوا يذكرون الله تعالى، فما أشرقت الشمس حتى خرج من الحصن أشجع رجل في اليهود. أشجع رجل في اليهود خرج بعدما أشرقت الشمس، وهذا الذي خرج ملك من ملوكهم، وخرج لا ليسلم كما فعل أبناء سعنة يوم بني قريظة، لكن هذا خرج يبحث عن مقاتل، عن مبارز، من يبارزه. رجل جمع الملك والفروسية، لكنه جمع الكفر والوثنية واليهودية، خرج ليبحث عمن يتصدى له. فخرج إليه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجل يحب الحداء واليوم يحب التحدي، رجل شاعر، شاعر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي قادهم وهون عليهم وعثاء سفرهم ومتعهم، وهو عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج بحذائه، وضع حذائه وحمل تحديه. يكمل لنا سلم بن الأكوع حديثه الطويل الذي سردناه من وقت الحديبية إلى الآن، يكمل لنا هذا الحديث قائلا، حديث في صحيح مسلم، يقول سلم بن الأكوع: لما قدمنا خيبر خرج ملكهم، واسم هذا الملك مرحب، يخطر بسيفه، يخطر بمعنى يتبختر، يخطر بسيفه ويقول، يقول شعر: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. ذكر بيبتليه بواحد بعدين مش الآن يلقنه تجربة. قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له عمي عامر بن الأكوع فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر، بطل مغامر. قال الآن التقى الرجلان فاختلفا ضربتين. ما معنى تختلفا؟ هذا ضرب وهذا ضرب، للزوج اثنين ضربوا، واحد السيف تاع اليهودي، فوقع سيف مرحب في ترس عامر. ترس هذا شكون اللي هداه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هداه لسلم بن الأكوع، سلم بن الأكوع عطاه لعامر. إذن شوف ضربة تاع السيف ضربت وين؟ في الترس تاع عامر. مش اليوم اللي يستشهد ولا لا؟ مش اليوم، لكن اسمع: وذهب عامر يسفل له، يضربه من تحت، يريد أن يضربه من تحت، فرجع سيفه على نفسه، قاس نفسه، لما أراد أن يضرب ضرب نفسه دون قصد، فقطع أكحله، فقطع أكحله يعني موطن العرق الشديد للفرج، فقطع أكحله الذي أصيب به سعد بن معاذ، سعد معاذ مات به لما ضرب أكحله مات، فقطع أكحله، قطعه، فكانت فيها نفسه. سبحان الله، المفروض تذهب تلك الضربة، لكن الله عز وجل أراد من هذا الرجل عامر بن أكوع أن يلقاه شاهدا أجر، فكانت فيها نفسه. طبعا بعض الصحابة احتار شيء، يعني شيء ماهوش متوقع. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون: بطل عامر، بطل عمل عامر، بطل أي بطل عمل عامر. لماذا؟ قتل نفسه، ظنوا أنه قتل نفسه عمدا، وهو في الحقيقة أصاب نفسه دون قصده. قال فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، يبكي على عمه بطل عمله. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بطل عمل عامر. فقال عليه الصلاة والسلام من قال ذلك؟ فقال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال لك، أي أخطأ. الكذب قلت تطلقه العرب ورد به الخطأ. كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى من يجيب هذا الذي سيعطى الراية ويفتح الله تعالى على يديه، فنرى إن شاء الله تعالى حامل هذه الراية وكيف فتح الله تعالى على يديه إن شاء الله في مجلسنا اللاحق، إن كان رمضان يوم الثلاثاء فموعدنا بعد العصر نكمل دروس السيرة، وإن لم يكن رمضان يوم الثلاثاء فالموعد يبقى نفسه. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.